إن أورثك الذنب هموما، أو فاجأك الكرب هجوما، أو مسك ضر أو بأس، وأصابك ضيق أو يأس، أو زادتك عيوبك حزنا، أو لازمك قصور زمنا، أو تاقت نفسك للخير، أو رمت سدادا للسير، أو كثرت أعباؤك حتى ضاق الوقت وخفت الفوت، أو سدت كل الأبواب وانقطعت شتى الأسباب، فالزم باب الملك دعاءً واطرقه سؤالاً وثناءً، وتعلمه علماً عملاً، واملأ قلبك ثقة أملا، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الدعاء علم وعمل، أسعد الناس بالدعاء أو تدبر الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. وكنا في المرات الماضية تعرفنا على الدعاء ومعنى الدعاء بالضبط إيه، وكان في مقدمة كده بتبرهن على إن مسألة الدعاء دي حاجة مهمة جدا جدا، وهي مسألة محورية أصلا في التكوين الإيماني أو البناء الإيماني للعبد المسلم في صلته بالرب سبحانه وبحمده. وكنا شرعنا بقى في لينا كده فترة كام حلقة في الألفاظ اللي هي فيها معنى الدعاء، يعني إما إنها بتبقى متطابقة معاه أو بتزيد عليه في أوقات، أو بتعبر عن نوع مخصوص من الدعاء. المهم إن هي ألفاظ بتستعمل برضه في نفس العائلة كده، عائلة الإيه؟ عائلة الدعاء، العائلة المفاهيمية دي لو صح التعبير يعني. والألفاظ دي الحقيقة يعني فيه ناس كتير اتكلموا فيها، ويعني تقريبا هيبقى أشمل ما ذكر مجموعة من الأشياء ممكن نقولها دلوقتي، يمكن أشرنا ليها قبل كده، ويعني نقول شوف احنا قلنا ايه وما قلناش ايه، لأن احنا هنحاول يعني نحن في هذه الأيام المباركة، وسبحان الله من تقدير الملك يعني احنا هيبقى محتاجين كلام عن الذكر، وده ربنا ييسر إن شاء الله لعل نخصص ليه الحلقة القادمة اللي طبعا يوم الجمعة إن شاء الله علينا وعليكم بخير، هيكون العيد بإذن الله، فهتكون يوم عرفة إن شاء الله هنقدمها، يوم هتكون يوم الخميس إن شاء الله، هتكون بين الظهر والعصر بتوقيت القاهرة إن شاء الله، بحيث إنها إن شاء الله يعني الناس يعني إن شاء الله تستغل الوقت اللي هو من العصر للمغرب ده في الدعاء، تركيز في الدعاء بشكل أساسي كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني الشاهد إن يعني إحنا يوم الجمعة المفروض عندنا صلاة فجر وعندنا الدعاء المعامل، هنقدمه من خلال يوم الخميس إن شاء الله، بحيث بقى يوم الجمعة هنبقى إحنا مشغولين بالعيد، علينا وعليكم خير إن شاء الله، كل عام أنتم بخير مقدما يعني. وفي نفس الوقت لا نقطع عددنا مع الله سبحانه بحمده، واليوم الفضيل ده يبقى احنا احسننا استثماره في هذه الامور الطيبه ان شاء الله. طيب، فهتكون رساله الفجر في ميعادها ان شاء الله، بس هتكون فجر الخميس ان شاء الله، فجر يوم عرفه، وان شاء الله هتكون باذن الله هنقدم ميعاد الحلقه بتاعه الدعاء المعامله، هتكون بعد صلاه الظهر ان شاء الله، مش بعد صلاه العصر يعني. خلاص. طيب، ده بتوقيت القاهرة بإذن الله. طيب، المهم، فإن شاء الله هنتكلم عن برضو من المصطلحات المهمة قوي، مصطلح الذكر، وخصوصا بقى عندنا التهليل والتسبيح. ويعني التهليل هو دعاء في الحقيقة، التحميد دعاء، التسبيح دعاء، تكبير دعاء، ما هي دي برضو أدعية، لكن ممكن تكون في اتجاه اللي هو بيسموه دعاء الثناء او دعاء العباده، بس هو في النهايه دعاء برضو. انا بطلب حاجات بالتهليل، بطلب حاجات بالتسبيح، بطلب حاجات بالتحميد. بل اصلا يعني فيه اصلا حديث افضل الدعاء الحمد لله، هو افضل الدعاء. فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اهو هو النبي سماه دعاء اصلا في القران، دعواهم فيها سبحانك اللهم، اهو دعاء، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تسبيحه، الحمد لله رب العالمين تحميد. بالتسبيح، التحميد، التهليل بيتسمى دعاء، ربنا سماه دعاء، يبقى برضو محتاجين نتوقف معاه برضو إن شاء الله. فما يخص الذكر وأنواع الأذكار المختلفة إن شاء الله، وعلاقة الذكر بالدعاء، هو لعله من تقدير الملك إن هو يكون مناسب ليه إن شاء الله يوم عرفة، نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل ساعتها يعني. تمام، لأن ده هذا يومه يعني. طيب، بقي لنا بقى إن في برضو ألفاظ تانية، يعني مثلا إحنا وقفنا مع لفظ الاستعاذة الحمد لله، وقفنا مع لفظ الاستعانة الحمد لله، وقفنا مع لفظ الاستغفار، خدنا استعاذة وخدنا الاستعانة وخدنا الاستغفار، لأن كل واحد من دول هو يعني عبادة كده مستقلة يعني. وبرضو وقفنا مع لفظ الصلاة، خدنا برضو الصلاة وخدنا السؤال كده سريعا يعني. ماشي، في ألفاظ تانية الحقيقة مهمة، زي مثلا لفظ الابتهال، وإن كان نوع مخصوص أو من الدعاء، بس برضو الابتهال. في لفظ برضو اللي ما خدناهوش، الاستغاثة والاستسقاء، يعني الاستغاثة والاستسقاء والابتهال. في مثلا عندنا كمان البسملة، بسم الله مجريها ومرساها، هو برضو دعاء، لكن ممكن نعتبره داخل في ايه، في الاستعانة، وكلمنا عنه في الاستعانة. طيب، تسبيح وتحميد طبعا قلنا. في الجؤار، الجؤار، لا تجأروا اليوم يعني. المهم، في الحسبلة داخلة في الذكر برضو، في الرجاء، السؤال مر علينا، في القنوت والضراعة، التضرع والنداء، كل دي برضو ألفاظ فيها معنى الدعاء. طيب، هنحاول كده إن شاء الله النهاردة نطوف عليها، يعني طبعا مش هنقدر نتكلم عنها كلها، بس هنطوف عليها، لأنها طبعا بعضها يعني مختص بحاجات معينة مش هنقف عنده كتير، وبعضها ممكن يحتاج وقفة شوية. طيب، فنبدأ مثلا بالابتهال. ايه الابتهال؟ الابتهال يرد بمعنى الاجتهاد في الدعاء، الابتهال. وده كلام السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ. خلاص، الابتهال يأتي بمعنى الاجتهاد في الدعاء. طيب، وهو ورد في القرآن الحقيقة مرة واحدة بس، وذلك في قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا الابتهال، دي بيسموها آية الابتهال أو آية المباهلة، والمراد هنا الاجتهاد في الدعاء باللعن على الكاذب من الفريقين. وابن كثير بيقول نبتهل أي نلتعن، نبتهل أي إيه، نلتعن، فنقول لعنة الله على الكاذبين، هو دعاءه يعني دعاء باللعنة على الذي يكذب، فده نوع من أنواع الدعاء، بس نوع مخصوص جدا في الملاعنة أو المباهلة، وعشان كده مش هنقف عنده كتير، لأن ده يعني في حالة مخصوصة. طيب، خلينا نروح بعد كده لحاجة ممكن تحتاج وقفة شوية، وهي الاستغاثة. الاستغاثة. طبعا واضح من اسمها ان الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث، الاستفعال الطلب، والاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث. طيب طبعا اللي يهمنا طلب الغوث من الله سبحانه وبحمده. الاستغاثة وردت في القرآن 5 مرات، في 3 منهم بمعنى الاستغاثة بالله، وفي يعني 2 يعني ما يكونوش في معنى الاستغاثة بالله. طيب نشوف المواطن كده مع بعض، هي كمعنى زي ما قلنا ما فيهاش أي مشكلة، لكن نشوف بقى ونشوف علاقتها ايه بالدعاء ان شاء الله. طيب عندنا مثلا في سورة الأنفال قول الله سبحانه وبحمده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا الصحابة يستغيثون الله سبحانه وبحمده، يستغيثون الله سبحانه، يستغيثون بالرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، يطلبون منه سبحانه وبحمده الغوث، الغوث اللي هو الإعانة لهم في أوقات الأزمات والكربات وتلك الشدائد. فواضح جدا هنا ان الاستغاثة نوع خاص من الدعاء مرتبط ارتباط كبير بمسألة الايه، مسألة الشدائد والكربات وغيرها. طيب دي آية الاستغاثة زي ما قلنا جت بمعاني تانية، انا بس فكرة بقى يعني مثلا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خلاص هنا ده برضو يعني مش صريح فيما نريده. عندنا في الآخرة: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. برضو عندنا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هنا القرآن أثبت استغاثة، استغاثة من إنسان بإنسان، ماشي، استغاثة من إنسان بإنسان. هل ده جائز؟ برضه هيبقى داخل في نفس معنى الاستعانة اللي اتكلمنا عنه قبل كده. عندنا طبعا بقى في دي استغاثة، عندنا بقى طبعا الغيث، ربنا عز وجل هو مغيث سبحانه وبحمده، فهو يغيث عباده وينزل الغيث جل جلاله وتقدست أسماء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث. الكلام أوضح بعدها في الآية اللي في سورة الشورى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. تمام. عندنا موطن آخر في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. تمام. من ناحية الغيث برضو جاء الغيث في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب الشاهد يعني الشاهد ان واضح هنا ان الاستغاثه في سياقتها هي في مرتبطه بحالات الكرب بصوره اساسيه، هو دعاء طبعا مساله، ماشي، مش مفهوش ثناء. والاستغاثه واضح جدا انها بتبقى بالاقوال، يعني واضح انها استغاثه بالاقوال، وقد تكون بالاحوال، وقد تكون بالاحوال، حاله نفسها تدعو للاغاثه يعني. واضح جدا انها نوع من الاستعانه، نوع من الاستعانه المرتبط مش بجلب مرغوب بقدر ما هو مرتبط بدفع مرهوب، يعني هو مرتبط اكتر بدفع المضار مش بجلب المسار، مرتبط اكتر بمساله يعني بدرء المفاسد مش بجلب المساعد والمراشد، يعني مرتبط بهذا ارتباطا كبير. خلاص. طيب دي برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي لابد العبد برضو يستحضرها، أن الرب سبحانه وبحمده مغيث وأنه يغيث، العبد يعني يستحضر دي، ان ربنا سبحانه بحمده كريم يغيث العبد، يعني سبحان ربي، ربنا يقول هو الذي ينزل الغيث، هو وحده سبحانه بحمده الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ان الرب سبحانه بحمده ولي حميد يغيث عباده، بيغيث عباده بالمطر وسماه غيثا لانه يغيث به عباده. سبحان الله، في حاجات كثيره وكثير نرى إغاثة الله سبحانه بحمده لخلقه. والحقيقه برضو من الحاجات اللي لازم احنا يعني ناخد بالنا منها، ان المؤمن لما تشتد به الكربات وتلم به الملمات لماذا لا يستغيث ربه؟ يعني الناس يقعدوا يستغيثوا ببعض ويقعدوا يستصرخوا بعض ويقعدوا ينادوا على بعض، لماذا لا يستغيث المرء ربه؟ لماذا لا يستغيث المرء ربه؟ استغيثوا بربه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. طيب سؤال، لما نشوف هنا كيف كانت استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرجع كده الصحابة بيحكوا لنا إن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. أولا في بدر كحالة عامة ربنا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. المهم ويعني قليل جدا، مستضعفين جدا، أذلة على معنيين. المعنى الأول خاضعين لله سبحانه وبحمده، منكسرين لله سبحانه وبحمده، مش مفتخرين ولا مختالين، لا فعلا خاضعين للرب سبحانه وبحمده. وإيه تاني المعنى التاني؟ الأذلة، يعني أنتوا عند أعدائكم يرونكم إيه؟ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ده بيوضح المعنى التاني، الأذلة، في أعين أعدائكم أنتم كذلك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى دي الحالة اللي كان فيها المؤمنين، وكانت حالة صعبة جدا. طيب كيف كان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله تضرعة شديدة. سيدنا أبو بكر بيحكي إن النبي يعني ما شافش النبي قبل كده في الحالة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء حتى يبدو بياض إبطي الشريفتين، ويرفع يديه ولا يزال يدعو ويدعو ويدعو، لدرجة أن سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. يعني هون على نفسك، يعني سيدنا أبو بكر نفسه من كتر ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي يستغيث فيها بالله سبحانه وبحمده، يعني هو قال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويتضرع الله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. وفي أزمة حقيقية فعلا، هي لحظة فاصلة، لحظة فاصلة فعلا، يوم الفرقان، يوم الفرقان، يعني يوم الفرقان سبحان الله، هذا اليوم العظيم، اليوم الكبير اللي كان يوما فاصلا في تاريخ البشرية، مش بس يوم فاصل في تاريخ الصحابة الكرام، ولا يوم فاصل في تاريخ الجزيرة العربية، لا كان يوما فاصلا في تاريخ البشرية، لأنه هذا كان بداية ميلاد النور، تلك الدولة المباركة دولة المدينة، بداية الميلاد، أول نصر يعني كبير للمؤمنين في هذه الغزوة العظيمة، يوم الفرقان، ماشي، غزوة بدر الكبرى. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنت بس تقع منك الاستغاثة فاستجاب لكم أني ممدكم. والحقيقة يعني المعنى ده معنى خطير جدا، معنى مهم جدا. ودايما أنا أتساءل الحاجات اللي مضايقانا والحاجات اللي مزعلانا واللي شغلانا واللي احنا خايفين منها، بشوف البشر مثلا واحدة مثلا حياتها مع زوجها خلاص أو شكت على إنها تنتهي، وهي مثلا أخطأت وهي اللي دمرت حياتها وليكن، فعمالت يعني بتكلمه وترجوه وتقول له أتوسل إليك أرجوك مش عارف، وهي عمالة، وده لا يذم، يعني لا يذم انها بتحاول تسترضيه، لانها فعلا هي اللي قصرت او هي اللي اخطات، او العكس الرجل يكون كده يعني ويحاول يعني بكل ما اوتي من قوه. السؤال بقى يعني لما لا يستغيث العبد بربه يعني ليه بقى الحالات دي كده اللي بنشوفها، لماذا لا يستغيث العبد بربه؟ استغيث بالله سبحانه وبحمده، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. دكتور معلش، طب هو الناس التانية دي ما بتستغيثش؟ لا معلش، محتاجين نراجع شوية حاجات. ابتداء الحالة اللي انت عليها، عايزين الحالة البدرية. انت اولا يعني شوف السورة التانية، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. طب انت بتستغيث بايه؟ يعني واحدة مثلا عمالة تستغيث بربنا، يا رب يا رب يا رب زوجي مش عارف، يا رب ما يحصلش، وهي اصلا حياتها معاه مش يعني عذرا، يعني هي اصلا كان المفروض تطلع من زمان، او هو مثلا الشخص ده ما كانش يعني. ففي دي نقطة لازم نرجع بقى، انا الكلام ده مهم في الاستغاثة، نرجع نحرر المقاصد، احرر مقصدي انا ايه هدفي يعني. بستغيث بربنا على حاجة ما ترضيش ربنا؟ بستغيث بربنا وهو مش شاغلني عشان امر من امور الدنيا، وهو مش بين عينيا اصلا واستغيث بيه؟ باي منطق اقنعوني يعني ان انا مثلا استغيث بيه، يا رب انا مش عايز حد يتاذي بسببي عشان ما يعني غضبك عليا ما يشتدش كفايه عليا تقصيري، يا رب انا بستغيث بيك عشان خاطر تنجيني من الكرب ده يعني، يعني عشان انا لو الحاجات دي اشتدت عليا اكتر من كده اخشى ان انا ابعد عن طريقك. يعني ليه نية؟ في النية، القصد، لماذا يستغيث العبد؟ لماذا يستغيث العبد؟ يعني مهم جدا في فكرة ان العبد يحرر النية والقصد. طيب ماشي، انت لما بتستغيث بقى، انت وانت بتستغيث قلبك مستشعر ايه؟ ناس بتعمل كده ومش متيقن قوي، هو عارف ان الحل في ايد فلان او في ايد فلان، فعمال يستغيث بيه يستغيث بيه يستغيث بيه، يستغيث بالطبيب يستغيث بالمهندس ايا كان، هو عشان حاسس ان حل في ايده فبيستغيث بيه. طب انت يقينك في ربنا ايه وانت بتستغيث بيه؟ راجع، دي كل الحاجات دي تتراجع، عشان البعض يقول لي اصل انا عملت مش كل ده يتراجع. لان انا صراحه انا يعني لن اكتمكم، يعني واحد مثلا دماغه كانت بتقعد تشتغل كده فتره ما يعني في البدايه، وربنا موجود ولا مش موجود والكلام ده كله، خلاص عادي الحاجات اللي بتطرأ على 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 ذهننا كلنا. فأنا عرفت إن في عبودية اسمها الدعاء وكلام من ده، والحمد لله نوعا ما كان الواحد برضو بيحب هذه العبودية وبيحاول ياخد بأسبابها، فالواحد بياخد بالأسباب وبيسأل ربنا مثلا في أمر معين، فسبحان الله يتيسر كده أو ربنا يفتح أو والأمور تمشي. الكلام ده عهدته مرة في التانية في التالتة في الرابعة، لغاية ما بقيت متأكد إن هو فعلا موجود. يعني ما كنتش اعرف الكلام ده يعني ايه، يعني ايه حكايته، هل ده فعلا من ادله وجود ربنا ولا لا. بعد كده يعني لما يعني بدانا ندرس عقيده او ندرس، فكانوا بيتكلموا يعني في الادله على وجود الله سبحانه وبحمده، فذكروا من الادله دي دلاله الحس، فقالوا بدلاله الحس دي اجابه دعوه الداعين واغاثه المكروبين ومش عارف انجاء الملهوفين. فدي حقيقة أنا كنت بقول، يعني أنا أذكر حوار جرى بيني وبين طفلة بكلمها عن ربنا، فبقول لها طب أنت بتقولي ربنا موجود، مين قال لك إن ربنا موجود؟ قالت لي لا موجود. قلت لها طب هو بالعافية يعني قولي لي موجود ليه؟ قالت طب بص أنا هحكي لك على حاجة. مرة مش عارف المفترض كان نفسي نسافر مكان ما، يعني عايزة نروح يعني نفسي فيه قوي، وكلمت ماما وكده، بس قلت لا صعب ومستحيل، وباباكي صعب يوافق على حاجه زي كده لان يعني مش في خطته خالص في الفتره دي يعني. فبتقول انا دعيت ربنا، ويعني دعيت ربنا كتير وكده، وبعدين لقيت ماما تقريبا تاني يوم او تالت يوم لقيتها بتنادي عليا بتقول لي باباكي بيقول على فكره ان احنا هنروح المكان الفلاني الاسبوع الجاي، بس انا عملت كذا كذا. طب لا ما انت ممكن باباكي يكون سمع كنت بتكلمي مامتك. قالت لي لا. لا طب ممكن مامتك تكون قالت له او لمحت له. قالت لي لا ماما ما اتكلمتش خالص. فهو لو مش موجود، لو هو مش موجود طب هو الكلام ده حصل ازاي؟ قلت لها عادي، ما انت ممكن مرات بقى تطلبي منه بس ما يجيبكيش. قالت لي مش مهم لان ساعتها ممكن مش خير ليه، بس طالما حصل ولو مره يبقى موجود. بفطره الطفله البسيطه كده، سبحان رب، كلام الفطري البسيط ده خالص اللطيف ده للأسف الشديد سبحان الله يضل عنه ويذل بعيدا عنه عقول بتزعم انها عقول مفكره. فعلا يعني اجابه دعاء الداعين واغاثه الملهوفين حاجه يعني دليل قاهر باهر على وجود الرب سبحانه وبحمده. فالمهم يعني انا ايه اللي خلاني احكي القصه دي؟ ان انا بس عايز اكد على نقطه، ان احنا طالما استغفنا به يغثنا، طالما طلبنا منه هي، وخصوصا الاستغاثه به. يعني انا مثلا الدعاء العام كده ماشي، انما الاستغاثه بالذات كده ليه؟ الرب سبحانه وبحمده اخبرنا ان هم يكون الكفار المشركين يكونون في عرض البحر خلاص، ما وتفلس كل الاسباب، يستشعروا حاله الاياس ماشي، يستشعروا حاله الافلاس والاياس من انفسهم ومن الناس، خلاص حاله افلاس للاسباب، والاسباب حصل لها افلاس وهم حصل لهم اياس من انفسهم ومن الناس، خلاص عاشوا الحاله دي. فساعتها بيتوجهوا فعلا دعوا الله مخلصين له الدين، قلبهم خرج منه كل من سوى الله. بيعمل ايه الرب سبحانه وبحمده؟ بينجيهم الى البر. يعني رب بيجيب دعوه من يكفرون به ومن يشركون به في الكروبات دي، بيجيب دعوتهم. ما هيجيبش دعوه مسلم موحد مؤمن به؟ مش ممكن. بس المسلم ده ما عاش الحاله اللي عاشها المشرك. حاله ايه اللي عاشها المشرك؟ هو بقى اللي احنا بنحكي ان انت دلوقتي حاله ايه؟ ان قلبه فعلا مخلص لربه، خرج من قلبه كل من سوى ربه، انما هو بيستغيث بربنا وفي دماغه بقى ايه؟ يا رب بقى، وانا بقول كده يمكن فلان يجي مش عارف يعمل ايه، يمكن فلان مش عارف كذا، يمكن يجي لي مش عارف كذا، برضه لسه في دماغه المخلوقين. لا، لما يخرج من قلبه المخلوقين تمام ويدعو الله مخلصا له الدين، مش ممكن ربنا يخذله. ليه يا جماعه؟ هقولها لكم بشكل بسيط قوي. تلاقي مثلا الناس انواع، في نوع منهم اللي هو الاصيل كده اللي هو ابن ناس، تلاقي مثلا انتوا زعلانين مع بعض وفي مشاكل ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس انت حصل لك كرب، ما تلاقيه واقف كامل او كان ما فيش بينكم اي حاجه، يروح ويقف ويعمل، وحد يتكلم يقول لا دي ظروف، ما فيهاش كلام، الحاجات دي ما فيهاش كلام. ايوه في وقت، بس وقت الظروف لا. تجد مثلا ممكن واحد مثلا منفصل عن مراته مش، بس لا في الظرف لا. واحده في الظرف لا، باباها مش الناس اللي هي ولاد الاصول او البني ادمين يعني كويسين، ممكن تلاقي حد ما بيكلمش حد خالص، بس حصل له ظرف وعرف مثلا ان هو لا مش عارف مثلا مرض عنده مصيبه ما، لا هنا فول ستوب، كل الكلام ده يتناسى وخلاص. واحيانا ربنا بيقدر حاجات من دي بتقرب الناس من بعضها. المهم ففي ناس كده، ده الناس الطبيعيه، الانسان الاصيل ابن الناس. في ناس تاني بقى مش مهم اوصفهم، لا عادي خالص، ومش عارف ايه حصل، يغور في داهيه، مش عارف ايه يحصل له، مش عارف ايه فعلا، ده بقى لا بيعزه ولا بيحبه ولا بيوده ولا الكلام ده كله خالص. ولذلك انت تعرف الناس لما في المصائب، ما تعرفهم في المصائب، وقت المصيبه ده بقى بينسى كل حاجه، لا ويحاول على قد ما يقدر ان هو يكون حاضر، ان هو يقف، ان يعمل اي حاجه، بتجد فعلا تاثره بشكل واضح، حتى لو انتوا زعلانين مع بعض وحتى لو مختلفين مع بعض والكلام ده كله. مثلا واحد مثلا مراته متخانقين لهم اسبوع لو اسبوعين، بس مثلا مرضت وتعبت جامد جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومثلا ودخل عمليات ولا يعني، هنا بقى هيبان. واحد وحصل له مشكله ما او مصيبه ما، ولا وقع، ولا حصل له مش عارف ايه، ومراته مش عارف متخانقه معاه فتره، او هو مضايقها ومش عارف ايه، هنا هيبان الانسان. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله علشان اذا كان ده المخلوق اللي خلقه ربنا وضع في قلبه الكلام ده اللي هو فطريا كده كلام سليم، امال الرب اللي خلقه هيبقى ازاي؟ كيف يكون الرب الذي خلقه؟ كل كمال في الوجود ربنا اللي اوجده يعني، فداء المخلوقات دي بيستدل بيه على كمال الخالق، لان دي ولا حتى قطره من بحر كمال الخالق، ولا تيجي قطره من بحر كمال الخالق سبحانه وبحمده. فكل المعاني الجميله اللي احنا يعني سبحان الله، زي ما يقول له ايه؟ يقول له كلما امعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جمالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال من كمال انست فيه كمالك. يعني انت كل ما بتشوف حاجه، كل ما بتشوف جمال بيذكرك بالرب الجميل سبحانه وبحمده، الله هو الذي جمل كل ذلك. بتشوف كمال الله هو الذي كمل كل ذلك، فبتستدل بذات المخلوق على الخالق سبحانه وبحمده، لأن اللي بتشوفه في المخلوق ده ولا قطرة من بحر مال الرب سبحانه وبحمده. ترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولده، هو اللي خلق في قلبها الرحمة دي، وضع في قلبها الرحمة، رحمة الله 100 جزء أنزل منها جزء واحد في الأرض، به يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه. فدي لازم تبقى أنت مستحضرة في قلبك. فالرب سبحانه وبحمده الأصل، أنا بقول لك هو الأصل أنك لما تستغيث يغيثك، الأصل أنك تستغيث يغيثك، فلو تخلفت الإغاثة يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط قولا واحدا ما فيهاش كلام، أنا أقولها وأحلف عليها. اللي نعرفه من ما أعرفه عن ربي، ما أعرفه عن ربي سبحانه وبحمده، سنن ربي سبحانه وبحمده، رب بيغيث الكفار في عرض البحر، مش هيغيثك أنت كمؤمن إزاي؟ اقنعني، يعني مين أولى أن يغاث؟ ولذلك دي تبقى مستحضرة في قلبك، لأن في وقت الشيطان يضحك عليك يقول لك لا ربنا مش هيغيثك ولا يفرج كربك ولا مش عارف إيه، لا عشان أصل أنت إنسان مش كويس وإنسان مقصر. لا يا سيد، ده بيبقوا كفار في عرض البحر وبيغيثك. أيوة أنا عارف ربنا ما غاثنيش، أنا ما استاهلش أن ربنا يغيثني. لا يا سيد، تستاهل يغيثك، مش عشان أنت أهل الكده، أو عشان هو أهل الكده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني احنا مش، انا دايما مثلا في دعائي اقول يعني ما معناه، يعني يا رب انا مش اهل ان انت تستجيب لي، لكن انت اهل لان تجيب امثالي، مش اهل ان انت تغفر لي، ما استاهلش انك تغفر لي، لكن انت اهل انك تغفر لامثالي، هو اهل التقوى واهل المغفر سبحانه وبحمده. فالرب جل جلاله تقدست اسمه، ما تخليش الشيطان يضحك عليك يقول لك مش، لا المفترض ان انت، هو سبحانه وبحمده وعد انه يجيب اللي زيك، اللي زيه وزيك يجيبهم يغيثهم. ليه بقى ما حصلتش الإغاثة؟ راجع بقى الاستغاثة بتاعتك، في حاجة غلط، راجع الاستغاثة بتاعتك، راجع القصد والنية، راجع اليقين، اليقين في الكلام ده، في ان ربك يغيثك وانه يقدر يغيثك ويملك يغيثك، رجع يقينك في ان نواميس الكون بيد الرب سبحانه وبحمده، بانه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، رجع الكلام ده، رجع اخلاص قلبك ليه، رجع اخلاص قلبك ليه. الاخلاص اللي هو للاسف الشديد احنا متصورين بس الاخلاص ده في باب الايه، نسك الصلاه، الله اكبر، الاخلاص في الصلاه ان يبقاش مرائي، يبقاش مرائي بالصوم بتاعي. يا سيدي ده ميدان الإخلاص، ميدان الإخلاص الأكبر الإخلاص في محراب الحياة، الإخلاص في الطلب، إخلاص في الدعاء، ده إخلاص مهمل إحنا مش نشغلش بالنا بيه، رغم أنه أغلب ما ورد في وصف الإخلاص في القرآن الكريم. فين ده بقى؟ أنك بتستغيث بالله مخلصا له الدين، أن أنت خرج من قلبك حصل لك حالة إفلاس، إفلاس الأسباب حصل لها حالة إفلاس، وحصل لك حالة، أو بلاش، حصل لك حالة إياس من نفسك ومن الأسباب ومن الناس، إياس من كل الكلام ده، يعني أنت لا تثق إلا برحمتي، لم تعد تثق إلا برحمتي وحده سبحانه وبحمده. أول ما يحصل الكلام ده سبحان الله، يعني حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا من ربنا؟ لا، استيأسوا إيه؟ استيأسوا من الأسباب، ويعني خلاص، يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة كذبوا، جاءهم نصرنا. أول ما يستيئسوا من لما يحصل الإياس من نفسه من الأسباب ومن الناس، خلاص يجي الفرج. وظنوا، أيقنوا أنهم قد إيه؟ كذبوا، خلاص كده ما فيش مجال تاني. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، قراءة فننجي من نشاء، بس خلاص، يعني انت لو ده حاصل، ما خلاص خلص القصة. راجع اخلاصك، راجع اخذك بالاسباب، ما انت استغيث بربنا، ايه الاسباب اللي اخذت بيها، راجع استغاثك بالاسباب، يعني فين استغاثتك بالاسباب؟ حتى ربنا هنا لما ذكر لنا والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا، يعني هم بيعملوا ايه؟ بياخدوا بالاسباب برضه، يستغيثان لا بيستغيثوا بالله بس ايه، بياخدوا بالاسباب بينصحوا وبيكلموا وبيعملوا ويلك امن ان وعد الله حق، مش بيستغيثوا ما فيش عمل برضه. دي نقطه، فين في استغاثتك؟ فين كمال الاستغاثه في الاخذ بالاسباب؟ ما ياخدش بالاسباب والاسباب والعمل، استغيث بربنا، عمل استغيث بربنا. ربك سبحانه وبحمده لما استغاث به الثلاثه الذين اواهم المبيت الى غار وانطبقت عليه صخره، صخره، متخيل؟ ناس 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 بتحرك الجمادات بالكلمات. شفت القوة اللي ربك اداها للمؤمن؟ شفت القوة اللي ربك اداها لك؟ بيحركوا الجمادات بالكلمات، بس مش كلمات عادية، كلمات ناس مستغيثين مخلصين. بس ذلك كان كلامهم واضح، يعني كان الواحد فيهم يقول ايه؟ يقول اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. هي دي القضية، استغاثوا بربنا انطبقت عليهم الصخرة، خلاص هيموت هيهلكوا، محدش من بره بقى، صخرة انطبقت، مش بتاع زيح بقى. تحرك تلك الأحجار والجمادات بإيه؟ بكلمات، بس مش كلمات عادية، لا 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 لا، دي كلمات ليها قوة الجرافات، ماشي؟ كلمات مش كلمات عادية، دي كلمات قوية، لأنها كلمات خرجت من قلب مستغيث مخلص، قلب مستغيث بالله عز وجل، مخلص لله سبحانه وبحمده. فإذا استغاث العبد بمولاه سبحان الله، والله يعني ما لحد، يعني حتى واحد من الشعراء كان يقول نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. يعني سبحان الله، الواحد بيستحضر كده في اوقات مثلا يبقى ماشي مش عارف بيخلص حاجه او بيعمل حاجه في مصلحه معينه يعني، او في امر ما، والدنيا كده يحصل مشكله وتبقى مصيبه، وممكن حتى الواحد كمان ما يقولش بقى وما يصليش وما يتضرعش، بس قلبه كده يبقى فيه استغاثه بقى. يا رب يا رب استغفر الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ثم تنكشف زي ما قلنا ايه في ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويمسسك بخير فلا راد لفضل، فلا كاشف له الا هو. سبحان الله كده، ويكشف السوء، يعني تلاقيه جه كده بعدين انكشفت انفرجت. كم مره حصل معانا حاجات زي كده؟ اللحظه دي بقى هي اللحظه اللي فعلا بيبقى قلبك فيها تيقن في ربك، خرجت منه الأسباب، فأنت تراجع استغاثتك. أول نقطة حابب أنبه عليه، ليه مش بنستغيث بربنا؟ ليه لما بنمرض ولا لما بنقع في مشكلة ولا ليه مش بنستغيث بربنا؟ يعني أنا والله حتى مثلا يعني أذكر الواحد استغاث بالله أكثر من مرة، يعني فمثلا في قلوب العباد، قلب حد انت عايز، انت في كرب فعلا شديد وانت في مشكلة ما، وفي قلب حد ما انت يعني كنت دايما اقول سبحان الله، يعني كان عندي كلمة كده دايما اقول استعين الله عليه، مش هو حد وحش بس انا يعني هستعين بربي على انه يعني يحول قلبه، يعني سبحان الله ما كثيرا ما تفلح، يعني لما بيكون واحد صح، يعني فإن ربك سبحان الله يعني القلب ده يحوله، يعني فسبحان ربي الشاهد يعني اللي أقصده. فكم مرة تبقى أنت بقى الدنيا قافلة خالص ومش عارف إيه وكلام من ده كله، وإنت تستغيث بربك سبحانه وبحمده فيغيثه. يبقى النقطة الأولى، ليه إحنا مش بنستغيث بربنا؟ ليه بنقعد نفكر دايما في فلان وعلان ونكلم فلان ونقعد نتحايل عليه ومعلش وعشان خاطري وكذا ومعلش بقى ومش عارف ليه؟ يعني ليه يعني الواحد يريق وجهه لما يريق ماء وجهه للمخلوقين؟ سبحان الله، يعني احنا ربنا يعني العبد ده يستنكف عن انه يريق، يعني ان هو يتضرع لربه ومش عارفه ايه، ويقعد بقى يريق ماء وجهه للمخلوقين ويذل نفسه، يذل نفسه. سبحان الله. النقطة التانية، محتاجين نراجع استغاثاتنا، نراجع الاستغاثات دي. ليه دايما احنا الاستغاثات بتاعتنا ما بنحاولش ناخد بالاسباب اللي تخليها فعلا؟ المفترض الوعد حاضر اهو، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. هم بيستغيثوا ربنا في إيه؟ هم إيه اللي طالبينه؟ مجرد إنهم ينصروا، يعني إن هو ما يهلكوش، إن هو لا، ده ربنا يمدهم بالملائكة. ملائكة بألف من الملائكة مردفين. ملائكة الملائكة ملائكة وبشرى تنزل على قلوبهم، كل ده ربنا عز وجل يمدهم به. ليه كل ده يمدهم به؟ استغاثوا كما على الحقيقة كما ينبغي أن يستغيثوا. عندهم سلامة النية والقصد، سلامة القصد والنية، عندهم سلامة المنهجية، منهجية الاستغاثة. فدي سنن ربنا وعد بها. هو النهاردة يا جماعة لما ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لما ربنا افترض على نفسه أن كل دابة على الأرض لها رزقها، أخلف وعده حاشاه سبحانه وبحمده. سنة افترضها على نفسه، ربنا افترض على نفسه أنه يغيث المستغيث، افترض على نفسه كده، افترض على نفسه كده. يعني في آيات كثيرة، ويمكن حتى أشهرها آيات سورة النمل، يؤكد الله سبحانه وبحمده على ذلك. الآيات اللي هي بتاعت أإله مع الله، آيات بتاعت أإله مع الله في سورة النمل، نشوفها كده سريعا، يؤكد الله سبحانه وبحمده على ذلك. يعني وعد بالوعد ده بشكل واضح جدا لا لبس فيه، إن هو هيغيث المستغيث، يكشف الكربات وينجي العبد من الملمات، وعد الله سبحانه وبحمده بذلك. ماشي، جل جلاله وتقدس اسمه، فهذا وعد الله. طيب بما ان ده وعد ربنا وربنا لا يخلف الميعاد، يبقى احنا ليه احنا نفسنا ما بنستثمرش الوعد ده؟ يعني يقول الله سبحانه وبحمده، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر، مين مضطر ده؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وبحمده، بعد بذلك أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني هو بشكل واضح وصريح ربنا وعد بكده، وعد بأن يغيث المستغيثين، وعد بأن هو يجيب دعاء أولئك الداعين، وعد الله سبحانه وبحمده بذلك. طيب طالما ده وعد ربنا والله وعد بذلك، لماذا لا يستثمر هذا الوعد؟ ليه بقى العبد لا يستثمر ذلك الوعد من الله سبحانه وبحمده؟ فبرضو احنا محتاجين نراجع استغاثتنا بالله سبحانه وبحمده. افترض ان الرب سبحانه وبحمده وعد انه يغيث. سبحان الله، يمكن انا موضوع الاستغاثة ده بالذات يعني استوقفني جدا جدا، وخصوصا سبحان الله كنا بنفكر في حاجة للمسلمين النهاردة، لأطفالنا تحديدا. يعني أنا دايما أردد العبارة دي على مسامع معلمات المتدبر الصغير، يعني وحتى ممكن كنت بقولها للأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات بصفة عامة، كنت دايما أقول على بالنسبة لأولادنا، أقول أغيثوا إيمانهم، أغيثوا إيمانهم. يعني إحنا يعني عندنا ما شاء الله مجهود حلو قوي في الإغاثة البدنية، ويمكن أنا يمكن كان عندي شوية اهتمام بما يسمى بالإمرجنسي أو الطوارئ، وعندي حتى كتاب اسمه بيدياتريك ايمرجنسي ميد ايزي، يعني في طوارئ طب الاطفال وكده، فيمكن عندي اهتمام شويه بمساله الطوارئ دي اللي هي يعني الحاله الاغاثيه، ويمكن تقريبا كانت اشد اللحظات اللي بتؤثر في قلبي يعني في التطبيب، فكره لحظات الاغاثه دي اللي هو ولد خلاص بيموت مش عارف في الحضانه، والحمد لله ربنا مثلا يجعلنا سبب حد جاي مش عارف، الاغاثه اللي يعني سبحان الله الاغاثه البدنيه الناس مهتمة بيها جدا وبتنشغل بيها، لو عرف ان حد بيلحق بسرعة وهات واعمل ودي. طب فين الإغاثة الوجدانية؟ في ناس وجدانيا فعلا بيصلوا لحالة صعبة جدا. في ما هو أهم، فين ما هو أهم، هو الإغاثة الإيمانية. دي بقى نقطة تانية يعني أنا حابب أنبه عليها في موضوع الإغاثة أو كده، هو موضوع إيه؟ موضوع إيه؟ إن أنت تغيث غيرك. ما هو ده حاضر في الإغاثة. إغاثتك لغيرك يجعلك يعني اللي هو ايه، من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فمما يجعل الواحد منا سبحان الله يغاث ان يغيث غيره. ولو بصينا على الثلاثه الذين اواهم المبيت الى غار، هنجد ان كل واحد فيهم اغاث حد في وقت، واحد رحم والده ووالدته مش عارف ايه وكان اراد انه يغيثهم باللبن ده، والتاني في الكرب اللي مرت به ابنة عمه اغاثها بذاك المال، والتالت الراجل اللي هو جاي ده وإلى زي ما بيقولوا كده بالمصري التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة، ففلس بقى وجاي يدور في دفاتره القديمة وجاي يطلب من الراجل ماله فاغاثه بذلك المال اكثر مما يريد كمان. ففي هنا يعني لما نحلل موقف الثلاثة الذين أوهم مبيتوا إلى غار، أو الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار، في الغار، هنجد عندهم شوية حاجات كده، هنجد عندهم إخلاص، هنجد عندهم إحسان، هنجد عندهم إغاثة، أعمال متعدية. الثلاثة اتوسلوا بأعمال متعدية مش أعمال لازمة. ما حدش توسل بركاتين صلاهم، ولا حد توسل مثلا بإيه، مثلا بذكر قاله، لا، اتوسلوا بإيه؟ بإحسان، في شكل إغاثة بشكل واضح في ظروف صعبة، وإخلاص في الإحسان ده تحديدا كمان، ماشي، ومراقبة لله وحده سبحانه وبحمده، فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وبحمده. ده شوف حقيقة ما توسلوا به. القسم المشترك بين الثلاث حاجات، قسم مشترك إنه إحسان للغير، الإحسان ده ما كانش لأجل الغير، وإنما هو ابتغاء مرضاتك. خلاص، مش بس إحسان إغاثة، إن الغير ده كان في حالة هو رحمه، ففي الرحمة دي رحمة الخلق، خلاص رحمه فأغاثه، كان يريد إنه يغيثه، يريد يغيث أبوه وأمه باللبن ده، يريد يغيث الإغاثة. والنقطة الثالثة الواضحة جدا الإخلاص، إنما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وبحمده، كان يستطيع أنهم ما يفعلوش، مفيش حاجة حملتهم على كده وغيرها يعني. بس ايه، ومن الحاجات اللطيفة جدا برضو مع الاخلاص ده الاخفاء، ان العمل ده عمل خفي ما حدش كان يعلم عنه شيء ولا يعرف حاجة، الاخفاء ان هم الاعمال دي ما كانتش يعني ظاهرة وهم عاملين بقى بيتمنظروا بيها وبيتكلموا بيها، فكانت معالم واضحة جدا او قواسم مشتركة ما بين الحالات دي. فمن الحاجات اللي تجعل، ودي برضو النقطة اللي نبه، انا قلت مش همي نتكلم وخلاص، انا همي نبه على شوية فلسز او على شوية مشاكل او اخطاء بتقع مننا في الحاجات دي. فمنها مثلا التقصير في اغاثة الغير. انت حد استغاث بيك، سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يقول ايه، يقول عبدي مرضت فلم تعد، عذرا، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما استطعمك عبدي فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقي، كيف أسقيك وأنت أسقيك وأنت رب العالمين، أنت رب العالمين، أما استسقاك عبدي فلان؟ الحديث أصله في صحيح مسلم، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعد، رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ما مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدت لوجدتني عنده. ليه بقى مش لوجدت ذلك عندي، لوجدتني عنده؟ فالإنسان لازم يفهم بيه، لازم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. إن أنت لما تحب ربك يعاملك بحاجة، أنت عامل الخلق بالحاجة دي، عاملهم بيها، ولو أنت فعلا تريدها من الله سبحانه بحمد. وده برضه واحد من الأسباب اللي بيقصر فيها، واحد يجي يستغيث ربنا في حاجة وهو يكون استغيث به في ذلك الشيء، ويعني مثلا في العادة مش برد على التليفونات اللي هي يعني متأخر، فما بردش يعني الواحد خلاص بقى الوقت متأخر وبتاع وحد بيرن، مش لكن بس بسبب طبعا ايه المهنة كطبيب، فوارد ان يبقى في حد عنده مشكلة، حد عنده أزمة، وارد انه يبقى رقم غريب وكده. يعني يمكن مثلا لو اي حاجة تانية ما ردش، بس عندي اشكال ان انا ارد او ما ردش، او مش ممكن نفس طبعا ما ردش، لاني اخشى ان يكون حد في كرب مثلا، ابنه مش عارف بيتشنج، ولا بنته مش عارف ايه، ولا واحدة كده، وارد لدرجة ان ده كان بيدخل واحد في مشاكل، ان الاقي حد بقى ناس بتستهبل مثلا، بتوصله في وقت متأخر بتستهبله يعني، واجي قافل مش عايز استهبله تاني، مش عايز اصلا ارد، بس خايف ان انا يعني ما اردش يكون حد في كرب ما يعني. وكده مثلا جزء من مشاكلي في الردود على الناس، حتى ممكن حد يبعت رساله واتس ولا رساله تليجرام، الاقي ناس يرن، تحس انها حاجه مثلا، تخاف ان هو يكون حد مستغيث في حاجه، وتكتشف انها حاجه مش ارجنت ولا حاجه للاسف. وده برضو انا بنبه الناس كده، لان هم مع الوقت بيخلوا الناس يبقى عندها تبلد في مسألة إن حد لا يكاد يصدقه، من كتر ما الناس حاجات تافهة جدا، وبيقعدوا إيه يعني. واحدة تتصل مثلا كانت حاجات يعني بشعة، واحدة تتصل مثلا الساعة 1:30 بالليل ولا حاجة، ترن 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 ترن، يا دكتور يا دكتور يا دكتور دكتور دكتور، طب إيه يا سيدي مش عارف إيه الحق. طيب إيه بقى القصة؟ يعني بتسأل على إيه؟ طب هو أنا بكرة ناوي أغديه إن شاء الله، فأنا أغديه بقى، أحط له مش عارف الرز، مش عارف بكره وهتغديه الصبح، حبكه الساعه 1:30 تصلي ولا حاجه يعني. طبعا الحاجات دي فضلا اصلا عن انها تجاوز حدود الادب، هي لا تجوز شرعا اصلا، لا تجوز شرعا. فما تخلوش الناس في حاجات كويسه يعني. سبحان الله، اللي هو فكره ايه القصه المشهوره بتاعت الرجل اللي هو واحد ضامن، ويعني ضامنه واحد غريب ما يعرفوش ضامنه، فراح فمش عارف ايه وبتاع ورجع تاني، فقال له انت اللي رجعك ايه، انت كنت ممكن ما ترجعش، ضامن مال يعني. ان هو قال له عشان ما يضيعش المعروف بين الناس، والناس خلاص ما حدش يفكر يضمن حد تاني، ما هو ده ضمنه وعمل كذا. قال له انت ضمنته ليه؟ وانت حرضت نفسك للمشكله وانت اصلا مش هتدفع المال ده؟ قال عشان برضه ما يضيعش المعروف بين الناس، الناس ما تظنش انه كذا. الكلام ده ما حدش بياخد باله منه بقى للاسف الشديد، بسبب مثلا سلوكيات بتصدر من الناس كانهم هو مش مدرك انه بيضيع المعروف ده بين الناس. المهم يعني الشاهد، ففكره الايه الخوف من حته ان الانسان مثلا يحتجب دون حاجه الناس وخلتهم، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم احتجب الله دون حاجته وخلته. فانت لما تحتجب دون حاجه الناس وخلتهم، هو وارد بقى ان الانسان يكون مشغول ومش عارف ايه، بس الحمد لله مثلا الواحد مش ممكن يكون يعني مفيش حاجه شغلاه ولا حاجه واخداه، ويجد حد مثلا في كربه ويشوف. هو ممكن يعني بيبقى في مثلا اختلاف على تقييم الكرب ده، يعني واحد شايف انه كربه الحقني ومش كربه ولا حاجه، ممكن يستنى لبكره الصبح ويستنى لبعده، وممكن اصلا الحل مش عندك انت، الحل ممكن يكون عند غيرك عادي، مش لازم. المهم يعني ايا كان، ودي نعمه من الله ان ربنا يعني يستعمل الانسان او ان الناس تثق فيه وتبقى عايزه رايه مثلا، سواء ما يخص الابدان او الوجدان او الايمان، منا من الله. بس الشاهد يعني تقدير الطوارئ ذاتها وكده. فالمهم يعني الشاهد اللي اقصده ايه؟ فكره ان انت مما يجعلك اقرب للاغاثه اغاثتك انت لغيرك، انك تغيث غيرك، فكره انك تغيث غيرك يعني. وده يعني بنشوفه سيدنا موسى فرق معاه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، لما استغاثه الرجل أغاثه، ما قدرش ما يغيثوش لأنه استغاثه. يعني هي دي القضية، فكرة إن الإنسان الصالح يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كتيرة في السيرة بقى يعني ما لا يتسع المقام لحصرها، لكن شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يغيث أولئك المستغيثين، يجير أولئك المستجيرين. المهم ده حاجة مهمة يعني من أسباب الجالبة للإغاثة. فكون أنا النهاردة بستغيث بربنا في حاجة، والحاجة دي أنا كنت سديت طريق إن أنا أجاب ليها بأن أنا حد استغاث بيا وكان قدامي إن أغيث حد بيها وقصرت في ذلك. والله أذكر إن كنت بقول للزملاء من الأطباء، يعني كنت بقول لهم سبحان الله، لعل ربنا بيحفظ عليكم صحتكم وصحة أولادكم وصحة أهلكم باجتهادكم في ان انتوا تكونوا امناء في حفظ صحه الناس يعني. والحمد لله الحمد لله يعني ربي كريم، الواحد مثلا ما كان يجد شيء يسوءه في اولاده ولا في، بفضل الله ببركه ان هو يجتهد في ان هو ايه يعني، الحمد لله يعني حتى الان مساله الحفاظ على صحه اولاد الناس والامانه دي، فالحمد لله لا يسوءه الله سبحانه وبحمده في يعني، حتى مثلا بعض الاولاد اصيب بحاجه كده سبحان الله يعني، حاجه كانت يعني تكاد تهلكه، بس ربي لطيف سبحانه وبحمده والحمد لله مر الامر كده يعني، حسنا ببركه ان الانسان، وفعلا ربنا شهيد يعني الواحد حريص جدا ان يعني يرقب الناس في صحه ابنائهم. يمكن احنا حتى في شغلنا في المتدبر والعمل ده اصلا يعني احنا بنحاول نسد الخلل ونعالج الزلل اللي حاصل، بعض الآباء والأمهات مقصرين في رعاية إيمان أبنائهم، ووجدنا أن مسألة رعاية الإيمان دي أخطر بكتير من رعاية الأبدان. للأسف ممكن الأب ده يعني كتير من الآباء هيكونوا مهتمين بالأبدان، إنما مسألة الإيمان والوجدان والإيمان تحديدا بقى كمان كده يكون مهمل، رعاية إيمانهم وإغاثتهم إيمانيا، كأن الولاد بيستغيثوا، أغيثونا، أغيثوا إيماننا، أغيثوا إيماننا، أغيثوا إيماننا. هم للأسف ما حدش منتبه ليهم، وحملات ضارية من أعداء الدين للفتك بإيمان أولئك الصغار أو أولئك الأطفال، أبنائنا، بناتنا، حتى شبابنا وشاباتنا. لا يعني، ولذلك كنت دائما اطلق هذا الـ يعني الـ او اطلق تلك الصرخه للمعلمين والمعلمات والاباء والامهات، كنت اقول اغيثوا ايمانهم، اغيثوا ايمانهم، اغيثوا ايمانهم، اغيثوا ايمانهم، ايمانهم بحاجه لاغاثه. ولذلك يرجى ان اللي يغيث ايمان غير ربنا يغيث ايمانه، واللي يكون حريص كده على اغاثه ايمان الناس ربنا يغيثه، يغيثه الله سبحانه وبحمده. لما يكون في كربة ولما يكون في أزمة سبحان الله يخرج منها سالما، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إن يعني صاحب المعروف ده يقي الله سبحانه وبحمده مصارع السوء. فالشاهد يعني في نقطة حابب أنبه عليها، وهي إغاثة الغير، وخصوصا الإغاثة الوجدانية أو الإغاثة الإيمانية. في أوقات بيكون واحد نفسيا تعبان خالص ومدمر تماما ومش عارف ايه، محتاج لحد يغيث وجدانيا، مش لازم دايما تبقى الإغاثة إغاثة بدنية. أحيانا هناك الإغاثة الوجدانية، الإغاثة الإيمانية، دي في إغاثة البشر، استغاثة الرب سبحانه وبحمده في إغاثة الغير. يمكن مثلا احنا عندنا برنامج اسمه إمداد الفؤاد، أتمنى بعد الحلقة بتاعة النهاردة تقروا النشرة التعريفية بتاعته، يا ريت بس اقروا النشرة التعريفية، تعريف بيه ملف PDF كده، ممكن نعيد رفعه ان شاء الله على وفي نسخة هتنطلق منه تاني دلوقتي بإذن الله. يا ريت ترجعوا تقروا النشرة التعريفية بتاعته، بس اقروا النشرة التعريفية بتاعته او اسمعوا او شوفوا حتى الفيديو اللي معمول، في فيديو معمول كده لطيف يعني 10 دقايق ولا حاجة، او اقروا النشرة التعريفية يعني عشان ندرك قضية خطورة القضية اللي انا هشير اليها دلوقتي. دلوقتي في احنا لو في حملات بنعملها عشان إغاثة الأبدان، في ناس ايوه بتعمل حملات عشان إغاثة الوجدان وان كانت قليلة، فين بقى الحملات اللي لإغاثة الإيمان؟ يعني يعني لما فكرنا، طب دلوقتي النهارده المسلمين والمسلمات، الشباب والبنات، الأطفال في حرب ضروس على إيمانهم، وللأسف الشديد هم عزل مش عارفين يواجهوا ولا قادرين يقاوموا، وللأسف الشديد محدش منتبه لهم اللي حواليهم، ربما البيئات نفسها بتشجع على كده. إيه؟ حرب ضروس على إيمانه، على إيمانه فعلا حقيقة، حرب ضروس على الإيمان ده. شفنا قد إيه هم محتاجين لإغاثة إيمانية قرآنية. والله من أكتر حاجات شجعتني الآية دي من أول ما إحنا تدرسناها ودرسناها في غزوة بدر، وهي كانت حاضرة بين عينيا بشكل كبير جدا، إذ تستغيثون ربكم. شفت الحالة دي كده اللي ربنا بيقصها علينا، ورجوت إن شاء الله، يعني الواحد كان متضايق وحاسس إن الدنيا قافلة قوي وحرب ضروس ومجهودات ما شاء الله مبذولة كويسة، بس برضو لسه إحنا عندنا أزمة كبيرة وعندنا مشكلة. وشفت إن ربنا سبحانه وبحمده بيقول هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. طب ما ده الغيث اللي هو بإيه؟ بالماء النازل من السماء. طب برضو في الوحي النازل من السماء غيث برضو، وقلنا الربط ما بين الاثنين دول حاصل كتير، ما هو غيث برضو يغيث الله به عباده، وهو الذي ينزل الغيث. ربنا نزل الوحي من بعد ما قنطوا، ايوه الحاله الصعبه اللي احنا فيها دي، اللي احنا قلقانين قوي على ايمان ابنائنا وبناتنا، وقلقانين حتى على ايماننا احنا نفسنا يعني، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فرجوت ان الولي الحميد سبحانه وبحمده ينزل ذلك الغيث على تلك القلوب وينشر فيها رحمته سبحانه وبحمده. ربنا وصف الوحي بانه اغاثه للناس، وصف الوحي بانه رحمه للناس، ورحمه واي رحمه. فلذلك رجوت يعني ان احنا نبدا كده حمله لما نسميه بالاغاثه الايمانيه القرانيه. الاغاثه الايمانيه القرانيه. نحن نعمل إغاثة إيمانية قرآنية لإيه؟ لمين؟ لمين؟ للأفئدة، للقلوب، عشان كده سميناه إمداد الفؤاد. طب منين بقى جت دي؟ شوفوا نشوف الآيات مع بعض. الله سبحانه وبحمده يقول إيه؟ من الأول خالص بقى كده في الكلام عن بدر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. شوفوا بقى، إذ تستغيثون ربكم. استغثت ربكم، فأنا قلت كده أحط نفسي أنا كده كأن أنا في موقف صعب، والله العظيم يعني مش عايز أقول موقف عصيب أكتر من اللي في بدر بالنسبة للواقع بتاعنا. الحمد لله الصحابة مؤمنين وعلى أرض صلبة، الصحابة ممكن ما يكونوش متمكنين دلوقتي في الوقت ده في البلدان أو على مستوى العمران، بس الحمد لله متمكنين في الإيمان، متمكنين في الإيمان بفضل الله عز وجل، منتصرين على مستوى الإيمان. وإن كانوا مش منتصرين على مستوى العمران أو البلدان في الوقت ده، متمكنين جدا على مستوى الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، متمكنين على مستوى الحجة والبيان بفضل الله، وإن كانوا مش متمكنين على مستوى السيف والسنان في اللحظة دي، بس متمكنين على مستوى الحجة والبيان، متمكنين على مستوى الإيمان بفضل الله سبحانه وبحمده. احنا بقى المشكلة الخطيرة ان احنا لا حجة وبيان، لا سيف وسنان ولا حجة وبيان، لا عمران وبلدان ولا إيمان. مشكلة كبيرة. الإيمان بقى نفسه بيتضرب بقى، ويعني الكرب بقى او الأزمة هنا في المنطقة الإيمانية، في منطقة الحجة والبيان اللي دماغها كمان بقى رايحة يمين وشمال ومش عارف ايه، وشبهات وإلحاد ومش إلحاد، ويعصفون بإيمان أبنائنا وبإيماننا حتى ككبار، حاجة مفجعة ومفزعة وموجعة جدا جدا. الواحد حاسس بنفسية الطبيب بقى اللي هو يعني بيبقى متضايق جدا. يعني أنا قعدت فترة طويلة، يعني قرابة 4 أو 5 سنوات انا بدرب الاطباء، بدرب طلبة سنة خمسة، وبدرب طلبة الامتياز، وبدرب حتى المتخصصين، وبدرب حتى اللي هم مثلا الصيادلة ومش عارف ايه، ودربت الجمهور نفسه على حتة الطوارئ طب الاطفال، احساسا مني وخوفا على مسألة ايه، على قضية الاغاثة البدنية، اغاثة ابدانهم. ما كنتش مستشعر إلى حد كبير الخطورة اللي أكبر منها اللي على إيمانهم. فلما الواحد استشعر المسألة فعلا كان في حالة صعبة جدا 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 يعني، وفعلا تمنيت إن احنا نغيث إيمانهم بأي شكل، بكل ما أوتينا من قوة إن نسعى في إغاثة إيمانهم. أنا عرفت إزاي إن أنا أغيث الأبدان، الحمد لله بقى رجعت لمراجعي وحضرت يعني محاضراتي وعملت الحمد لله كتابي وظبطته وعملت بشكل كويس الحمد لله، وعملت منه نسخة للأطباء ونسخة للطلاب وعملت نسخة حتى للجماهير في عرض الدورة يعني. خلاص قلت بقى لا لا، هنا لابد من حل، لازم في حل يعني. بدأنا خطوات بسيطة بس لا لازم في حل. فحسيت بالحالة دي، الحالة البدرية دي، إذ تستغيثون ربكم. يعني والله يا رجل يعني الواحد فعلا إذا احنا في أزمة كبيرة. وسبحان الله يعني جاءت على قلبي بردا وسلاما، فاستجاب لكم أني ممدكم. قلت خلاص احنا محتاجين إيه؟ محتاجين إمداد. إمداد لإيه؟ للفؤاد. وللفؤاد، لأن الفؤاد دايما الحالة البكر للقلب، الفؤاد اللي هو لسه مش ثابت، اللي مهتز ماشي، ما هو محل التثبيت. انت خلاص يا محتاج المسلمين، سيبك بقى من حته اللي بيلحدوا ولا ما بيلحدوش، ولا القصه دي لهم حديث اخر. لا انا عايز اللي هم الاطفال اللي طالعين، الشباب، النساء اللي لا دول، لا لا عايزين دول يقفوا على الارض صلبه. لا مهم قوي، مهم، عايزين امداد للفؤاد بتاعه، امداد لافئدته. امداد بايه بقى؟ هنمدهم بايه؟ بالوحي، اللي هو بقى الإغاثة، إمدادهم، الإغاثة الإيمانية، إغاثة إيمانهم القرآنية عن طريق القرآن، الإغاثة الإيمانية القرآنية. القرآن إن شاء الله ينزل ماء الوحي ده على القلوب دي. لا إن شاء الله بإذن الله، زي ما بينزل كده، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ينزل ان شاء الله كده الايه ماء الوحي ده باذن الله القران ده ينزل كده يغيث تلك القلوب، يمد تلك الافئده، يغيثها. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. اني ممدكم، رجوت ان تلك الاغاثه الايمانيه القرانيه تكون سبب ان شاء الله لامداد تلك الافئده. خدنا خطواتنا ويعني نطمع في كرم الله. بعدها ربنا قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني والله الواحد رجع، قلت يعني إن شاء الله بإذن الله يكون هذا الشروح حتى في الأمر ده إن شاء الله بشرى من الله سبحانه وبحمده، تطمئن قلوبنا بذلك إن شاء الله، ونطمع في أن النصر يكون من عند الله سبحانه وبحمده، أن ربنا ينصرنا. يعني سبحان الله، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مكر الليل والنهار يراودوننا عن ديننا، يراودوننا عن إيماننا، يراودون أبناءنا وبناتنا. سبحان الله، في بي 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 بيهددوا الإيمان، إيمان المسلمين في كل يعني، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وسبحان الله، ولا يزالون إيه يعني، هو مش مبطل يعني، هو بكل ما أوتي من قوة. ودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فعلا بكل ما أوتي من قوة، لا يزال يحارب ويفعل، مش لا يكل ولا يمل. يراودوننا عن إيماننا، يرودون عن ديننا. واللي يقعد يقول لك إيه الناس اللي عايشين نظرية المؤامرة، وهو شغل نفسه بيك بإيه وشغل نفسه بإيه؟ معلش خليك أنت على جنب، إحنا مش هنهول أيوة ونعمل زي بتوع نظرية المؤامرة ومش عارف إيه والبتاعة دي أصله مش عارف، ولا في نفس الوقت برضه هنهول للدرجة دي. واضح جدا، واضح موجات الإلحاد وموجات الموجات دي إيه؟ ده إيه ده أصلا يعني؟ يرد بمين يعني؟ اللي تعبوا كده واضح جدا، الناس اللي بيهتز ايمانها واللي مش عارف، الناس كل اللي بيحصل ده ايه؟ مهم يعني، مكر الليل والنهار للاسف الشديد، هم معاهم اسلحه وفكريه ويعني ومفتوح لهم الابواب على مصراعيها وكل حاجه، ما فيش تكافؤ فرص لا صح التعبير. لو هنتكلم احنا على مستوى المتاح لينا والمتاح ليهم، لها المتاح ليهم اضعاف المتاح لينا، لكن بفضل الله عز وجل ان شاء الله اللي معانا اقوى ملايين المرات من اللي معاهم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بس ينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ان شاء الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل بإذن الله ربي، ربي سبحانه وتعالى. بس يحضر الوحي، وقل جاء الحق وزهق الباطل. يجي الحق بس هيزهق الباطل. الوحي ده يخش القلب بس، يخش الأفئدة دي، إن شاء الله يطرد كل ما سواه بإذن الله، بإذن الله. بس يدخل، إحنا مجهودنا ودورنا إن هو يدخل القلوب دي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نرجو أن يكون كذلك، ينزل ماء الوحي ده يطهر الله به القلوب، يذهب عن القلوب رجز الشيطان، يربط الله على هذه القلوب، يثبت الله عز وجل هذه الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تمام. الشاهد يعني، فالحقيقة لما شفت الآيات دي رجوت وطمعت في كرم الله سبحانه وبحمده، واستغثت بالله سبحانه وبحمده إن ربنا يغيثني ويغيث المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، يغيث إيماننا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. لذلك أنا أنصحكم، يعني أنصحكم من مقاطع بسيطة ويسيرة، أنصحكم بالدورة دي، أنصحكم بمتابعتها، لطيفة خفيفة ما فيهاش مشاكل، تشجعوا أولادكم عليها، ترصدوا لهم الجوائز على متابعتها، تتابعوهم انتوا في بيوتكم، يعني حتى الولاد مش مهتمين، او بعض البعض مثلا، بعض اخواننا واخواتنا في دول عربيه اخرى او حتى في دول غير عربيه بيقولوا اللغه المصريه ومش ممكن ما نفهمهاش، اسمعوها انتوا وفهموها وشرحوها لهم، اقعدوا معاهم اسمعوا وقولوا لهم. يعني مقاطع اغلبها قصيره ما بتتجاوزش ربع ساعه ولا بتاعه الساعه الاكثر، يعني مقطع في اليوم ولا حاجه، حاجه لطيفه النسخه الاولى دي، ما تفوتوش الفرصه، اهو خطوه بس. اقروا بعنايه، اقروا بعنايه النشره التعريفيه، شوفوا حتى الفيديو بتاعها ده، اعتقد انها حاجه مهمه. يعني اني لارجو ان شاء الله ان احنا لما نجتهد ان احنا نستغيث بالله في حفظ ايماننا، وده الاخطر، وده الاخطر، ان ربنا يغيثنا ان شاء الله، نستغيث ربنا في هذا الامر الخطير. إني لأرجو إن شاء الله إن إحنا لما كمان نعين غيرنا على إغاثة إيمانه، إن ربنا يغيث إيماننا عشان تنعقد استغاثتنا بالله سبحانه وبحمده. عشان النهارده بنيجي نقول نستغيث بالله، لا، ينعقد الاستغاثة بالله فعلا. إنما ما يبقاش الواحد أصلا هو لا يغيث غيره، ويقعد بعد كده يتصور إن ربنا يغيثه. المهم يعني ده كده بعض الأمور المتعلقة بالاستغاثة. الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، بس زي ما قلنا، لا يعني مثلا حاجة بدنية بس، لا ينسى العبد، هي زي الاستعانة، لا ينسى العبد الاستغاثة بربه سبحانه وبحمده. طيب، مرتبط بالاستغاثة بقى كده على السريع إن شاء الله، يعني ننهي بها الحلقة، الاستسقاء. الاستسقاء ده نوع من الاستغاثة والاستعانة، يعني الاستسقاء ده استغاثة واستعانة على بعض، عشان كده جبناه بعد الايه، بعد الاثنين دول، الاستسقاء. ماشي. لما ننظر للاستسقاء، طيب في آيات كتير طبعا متعلقة بالاستسقاء، يعني مش نقدر نقولها كلها، بس مثلا الاستسقاء طبعا معروف هو استفعال طلب السقي أو الإسقاء. اللفظ ده ورد مع مشتقات في كلام الله حوالي 21 مرة وربما أكثر، ما جاش بمعنى مقارب للدعاء إلا مرتين. ماشي، نشوف كده سريعا، نستعرض الآيات اللي فيها الاستسقاء أو اللي فيها المادة دي. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ده إيه؟ ده استسقاءه من سيدنا موسى. في بقى ولا تسقي الحرث، لا ده مش معانا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. استسقى يعني طلبوا منه الايه، السقيا. في طبعا سقاية الحاج، وفي فيسقي ربه خمرة، جعل السقاية، جعل السقاية في رحل أخيه، في يسقى بماء واحد ويسقى من ماء صديد، في وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. أن الرب عز وجل يسقي، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. في نحيا به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، برضو أن الرب يسقي الذي هو يطعمني ويسقين. ولما ورد ماء مدن وجد عليهم أمة من الناس يسقون لا نسقى حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ليجزيك أجر ما سقيت لنا في نسأل الله العافية وسقوا من ماء حميم وفي أن لو استقام على طريقتي لأسقيناهم ماء غدق فيه ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كل ده فإن الله سبحانه بحمده يسقي عليهم ثياب سندس خضر واستبرق حلو أسفار وسقاهم ربهم شرابا طهورا فيه وأسقيناكم ماء فراتا فيه يسقون من رحيق مختوم تسقى من عين آنية فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. طيب ده كل ما يتعلق بالسقيا تقريبا نلاحظ كان عندنا موطنين بس جاء فيهم الاستسقاء اللي هو طلب السقيا وكان مرتبط إلى حد كبير بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه وإذ استسقى موسى لقومه. وعندنا برضو وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه طلبوا منه أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيه. فالله سبحانه بحمده كما نلاحظ أنه يسقي جل جلاله وتقدس أسماءه. الاستسقاء كما نلاحظ هو استعانة نوع من الاستعانة أيوة ونوع من الاستغاثة أيوة لأن الاستسقاء ده بيبقى في حالات الجلب وفي حالات القحط في حالات الجلب وحالات القحط فالاستسقاء يعني مشهور والاستسقاء معروف. في برضو من الحاجات المهمة في مسألة الاستسقاء إنه هو هنا فيه دفع مضرة برضو هو فيه إغاثة مضرة الجذب ومضرة القحط الحاضر فهو في دفع مضرة وجلب مسرة طبعا اللي هو بس هو في دفع مضرة بصورة أساسية ماشي. طب هو مسألة ولا ثناء؟ هو طبعا مسألة. طب الاستسقاء ده بيكون بالأقوال ولا بالأفعال؟ بالأقوال والأفعال بالأقوال والأحوال بالأقوال والأفعال. عندنا أصلا في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. طيب لو احنا وسعنا معنى الاستسقاء شوية دي برضو من الحاجات بقى اللي احنا عايزين ننبه عليها فسريعا كده ننبه على لو وسعنا نطاق شوية في مفهوم الاستسقاء ذاته يعني احنا في الاستغاثة قلنا عايزين نوسع النطاق شوية وما يبقاش همنا بس الاستغاثة فيما يخص الأبدان في استغاثة فيما يخص الوجدان في استغاثة فيما يخص الإيمان. نبهنا على حتة الاستغاثة بالله وحده سبحانه وبحمده ليه مش بنستغيث بربنا. برضو لو وسعنا مفهوم الاستسقاء شوية فالاستسقاء ده طلب السقيا يعني كما أخبر الله سبحانه وبحمده يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا واضح جدا إن الرب بيحضنا إحنا على إن إحنا نستسقيه ونستطعمه سبحانه وبحمده إن العبد يستسقي ربه ويستطعم ربه سبحانه وبحمده ما به قوام دنياه ما به قوام مصالحه خلاص. في استسقيتك فلم تسقني قل كيف أسقيك وأنت رب العالمين أما استسقاك عبدي فرق منك لو أسقيته أو سقيته لو وجدت ذلك عندي خلاص. برضو النقطة دي يعني الله سبحانه بحمده يحض على استسقائي. طيب عايزين ننبه بقى في استسقاء يخص الأبدان وفي استسقاء برضو يخص الوجدان ويخص الإيمان. هو إيه فكرة الاستسقاء؟ إحنا عندنا أرض مجدبة أرض مجدبة بحاجة إلى الماء هي دي فكرة الاستسقاء طلب السقي. طيب ما في وجدان في أوقات مجدب صحراء قاحلة يحتاج إلى إيه؟ لأن ينزل عليه من البشريات أو ينزل عليه من التسلية يعني ما يفرج ذاك الكرب الذي هو فيه. هو الاستسقاء في حقيقته هو إغاثة في حالة كرب. برضو في الإيمان في نفس القصة في قلوب ناس محتاجة أن أرض قلوبهم محتاجة أنها تسقى بالماء الفرات ده فالرب يسقي سبحانه وبحمده. فالاستسقاء زي ما بنستسقي بالماء النازل من السماء نستسقي بالوحي النازل من السماء يعني قلنا دايما يعني الربط ما بين ده وده الاستسقاء. عايزين نوسع مفهوم الاستسقاء شويه ان العبد يلجا الى ربه سبحانه وبحمده لما يكون في كرب في قسوه قلب. لذلك سبحان الله ربنا يقول لي الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته عشان برضو زي ما في استسقاء هو بالماء اللي بينزل من السماء في استسقاء تاني بالوحي النازل من السماء على القلوب اللي هي ايه فقست قلوبهم القلوب اللي في الحاله دي ماشي الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت والارض خاشعه ماشي اذا انزلنا عليها اذا هامده اهتزت وربت وامتت من كل زوج بهيج خاشعه اهتزت وربت إن الذي حالة محلوة يعني تشوف هنا الرب سبحانه بحمد يخبر أن ذاك المطر أو ذاك الوحي النازل من السماء كالماء النازل من السماء، إن هو بحالة، بيقوم بحالة الإحياء والإسقاء دي، حالة الإحياء والإيه؟ والإسقاء. طيب، من الحاجات اللي أنا الحقيقة برضو حابب أنبه عليها ولا يفوتني عن التنبيه عليها، مسألة مهمة، وهي الشروط ذاتها بقى بتاع الاستسقاء. انت لما تيجي تطلب من ربك وتستغيث بيه، احنا مش هنطول في الكلام عن الشروط بتاع الاستسقاء دي، بس هيكفينا بس ان احنا نقف مع حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو استسقى فيه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف استسقى، على اساس هنتعلم منه شوية حاجات بسيطة، نقف معاه شوية وقفات. اجيب بس نص لحضراتكم ان شاء الله في دليل الوصايا العملية، هو هتجده في كتاب دليل الوصايا في الفاتحة، الحديث عن سورة الفاتحة، السبع العظام، في حديث عن سورة الفاتحة، أيوة هتلاقوه في صفحة 67 من الكتاب. طيب، نقرأ مع بعض الحديث كده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر. وتذكروا حتى احنا قلنا الحديث ده هنبقى نرجعه في باب الاستعانة. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بالمنبر فوضع له في المصلي، صلاة مشروعة اسمها صلاة الاستسقاء، عشان كده قلنا الاستسقاء ممكن يكون بالأقوال وممكن يكون بالإيه؟ بالأعمال. فوعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. تمام؟ يعني في الصباح كده بعد الشروق شوية. فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال، وده برضو في خطبة اسمها خطبة الاستسقاء، ماشي؟ يجوز ان يكون في كده. فقال: انكم شكوتم جدب جنانكم، انتوا اشتكيتوا من الجنان بتاعتكم، البستين بتاعتكم اصاب الجدب قحط، واحتباس المطر عن ابان زمانه عنكم، وان الماء احتبس، المطر احتبس عن ابان زمانه، يعني انتوا معتادين انه بيجي في الوقت الفلاني ما جاش. طيب، شوفوا النبي بيقول ايه بقى؟ يقول: وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. في اقول يعني احنا لما شرحنا الحديث قلنا كلام كتير، بس منه مثلا اللي هو ايه، طب يعني ربنا امركم ان تدعوا وعدكم ان يستجيب لكم، ليه ما اجتهدتوش في الدعاء مثلا، او انه بيهيئ قلوبهم ان ربنا امرنا ان احنا ندعوه وعدنا بالاستجابه، فبيحاول يهيئ القلوب دي باليقين في الرب سبحانه وبحمده. ده مهم بقى في الاستسقاء او الاستغاثه او غيرها، باليقين في الرب سبحانه وبحمده بيهيئها للاخلاص للرب سبحانه وبحمده، لحسن الظن في الرب سبحانه وبحمده. وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. ثم قال، شوفوا بقى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. منهاج الفاتحه في الاستفتاح، في الاستعانه، في الاستغاثه، في الاستسقاء، منهاج الفاتحه. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب، بعد كده: اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. مطلب معين. بدل دي بقى قال ايه؟ لا اله الا انت تفعل ما تريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. ده إياك، دي الجملة دي كلها كده: إياك نعبد وإياك نستعين، أو إياك نعبد، أو لا إله إلا الله، ماشي، إياك نستعين، أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. طب إيه الطلب بقى؟ بدل اهدنا الصراط المستقيم، أنزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين. شوفوا انظروا الى الاستغاثه، انظروا الى الاستسقاء، وده بقى اللي احنا بنقول عليه، قلنا برضو مقصدك يكون ايه زي ما قلنا في الاستغاثه، برضو ان انت قلبك في ايه، القلب ده في ايه، قلب يقينك في ربك، حسن ظنك بالله سبحانه وبحمده، اخلاصك لله في الدعاء، في الاستغاثه، في الاستسقاء، الاخلاص لله، انك تخلص لربك، يخرج من قلبك كل من سوى ربك، تستشعر حالة الإياس من نفسك ومن الأسباب ومن الناس، خلاص خدت بيها وخلاص، وياما ما تملك شيء. لا إله إلا أنت تفعل ما تريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. الافتقار للرب سبحانه وبحمده، الانطراح على باب الرب سبحانه وبحمده. أنزل علينا، ما قالش المطر، قال الغيث، أغيثنا. يعني ده في استسقاء وإغاثة في نفس الوقت. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا بياض إبطيه. حالة مستغيث، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل. أهو طب بقى منزل، شوف بياخد بالأسباب كلها. فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابا فرعدت وأبرقت وأمطرت. سبحان الله، كأني بالمطر بينزل. فأنشأ الله سحابا فرعدت وأبرقت وأمطرت بإذن الله، فلم يلبث في مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفق الثياب على الناس ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير. الشواهد القوية والدلائل العظيمة على وجود الرب سبحانه وبحمده، دلالة الحس. أشهد أن الله على كل شيء قدير، أني عبد الله ورسوله. عشان كده بيقول حتى في الكتاب، والاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنهجية والآلية التي جاءت بها الفاتحة، بل بعض ألفاظه في استجلاب البركة والرزق واستدرار المطر. فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم وحده وافتقر إليه، ثم طلب. فالشاهد هنا، شوف هذا المشهد العظيم تعلم فيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا اليقين في الله سبحانه وبحمده، يعني هذه الضابط المهمة للقيام بهذه العبودية العظيمة. وإذا كان ختام الحديث عن الاستغاثة والاستسقاء، الاستغاثة نوع من الاستعانة والاستسقاء نوع من الاستغاثة والاستعانة، نبهنا على بعض الحاجات المهمة فيها على توسيع نطاقها على قد ما نقدر. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يغيثنا، يعني وأن يجعلنا أوفر الحظ والنصيب من إغاثته، من إغاثته لإيماننا ووجداننا وأبداننا. ونسأله سبحانه وبحمده، يعني ومن أجمل الحاجات في كده فعلا، سبحان الله: اللهم إن عبادك بنو عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، يغيث تلك القلوب، ربيع القلوب. ربيع قلنا فيها كلام كثير، ربيع المطر اللي ينزل فصل الربيع، حالة الربيع في القلب، الجداول الصغيرة، الربيع ماشي، النبات، الحالة دي، الحالة الربيعية دي، المطر، مطر، ناس كتير الربيع المطر ينزل كده في القلوب، ينزل في تلك القلوب يغيثها ويسقيها، أن تجعل القرآن العظيم، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لأرشد أمرنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، نعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم اجبرنا وانعشنا وارزقنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونذكر إن شاء الله بأن الحلقة القادمة ستكون إن شاء الله يوم الخميس يوم عرفة بإذن الله، بعد صلاة الظهر إن شاء الله بتوقيت القاهرة، بعد صلاة الظهر إن شاء الله بتوقيت القاهرة. كل عام أنتم بخير، نسأل الله عز وجل لا يحرمنا خيرا من خيرات هذه الأيام، ولا يغادر لنا بركة من بركاتها، وأن يجعلنا أسعد الناس بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالرب مليك وقدير وعظيم حقا وكبير يحيي عظما كان رميما يهب لمن قد كان عقيما فالأمر يسير ويهون قال الخالق كن فيكون وتصبر دوما وتمهل فمجاب ما لم تتعجل والله تعالى لا يرضى بدعاء فيه تتعدى ثم استفرغ حقا وسعى واعمل صدقا وابذل جهدك وتطلع للدار الأخرى يسرك إلي لليسرى وشروط جاءت ميسور لدعاء في أكمل صورة إن شرتم منها يتأخر أمرك حتما قد يتعسر فالزم باب الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء وتعلمه علما عملا واملأ قلبك ثقة أملا ما أعظمها تلك النعمة ما أكبره ذاك المعنى